ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
قريب من حدود مكة المكرمة وبالطريق للمدينة المنورة دفنت أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. زرت قبرها ودعوت لها وتأملت كيف اختارها الله سبحانه وتعالى وميزها عن باقي نساء العالمين وسماها بالقرآن وباقي نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمهات المؤمنين. دكتورنا الغالي، حديثنا اليوم عن أمهات المؤمنين. السؤال، لماذا اخترت لنا هذا المكان؟
نحن هنا بجوار قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها.
هذا هو خبر.
نعم، هذا هو. أمهات المؤمنين كلهن دفن في البقيع إلا ثنتين، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها في المعلاة في مكة، وميمونة بنت الحارث في سرف في مكة.
نعم.
ووادي سرف يقع شمال المسجد الحرام على بعد 20 كيلو. يأتي هذا الوادي شرقا من الجعرانة ويسيل غربا حتى يقطع طريق المدينة المنورة الذي نحن بجواره الآن.
نعم، هذا هو طريق المدينة. نعم. المنورة. نعم.
ثم يسيل حتى يلتقي بوادي فاطمة. وادي سرف له عمق تاريخي كبير، فقد شهد مرور المهاجرين الأوائل لأنه طريقه إلى المدينة.
نعم.
وأيضا كان محطة لنزول الحجاج والمعتمرين، وله ارتباط في السيرة النبوية.
الله.
النبي عليه الصلاة والسلام في وادي سرف وفي هذا المكان تزوج ميمونة بنت الحارث في السنة 7 للهجرة في عمرة القضاء، وبعد ذلك في عام 51 للهجرة على خلاف في وفاتها توفيت في نفس المكان الذي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، سبحان الله.
محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم.
كل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، وهذا اللقب جاء من الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن أمهات المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، التي نحن الآن بالقرب من قبرها. ولزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل ومزية عن باقي النساء. يكفي أن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوتهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وهل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟
تأملت شيخنا الحبيب حياة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وكيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعاملهن باللطف والإحسان والحب والإكرام، يساعدهن، يشاورهن، يمازحهن، يصبر على غيرتهن ويثني عليهن. عائشة رضي الله تعالى عنها سبقها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فسبقته مرة وسبقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال لها هذه بتلك. عائشة رضي الله تعالى عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرته وهو ينظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، فأرادت أن تنظر، فأرقى لها النبي صلى الله عليه وسلم منكبه ووضعت رأسها تنظر ويسترها النبي صلى الله عليه وسلم. صفية رضي الله تعالى عنها أرادت أن تركب البعير، فوضع لها النبي صلى الله عليه وسلم ركبتها الشريفة، فوضعت قدمها وركبت
صلى الله.
دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورآها تبكي، فقال: ما يبكيك يا صفية؟ قال: عيرتني حفصة بأني بنت يهودي. انظر إلى الغيرة وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهن. قال: أما إنك بنت نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، فبما تفخر عليك؟ نقل تلك الإهانة التي كانت تظنها إلى رفعة وتكريم.
الله أكبر.
أم سلمة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقال: هلك الناس، أمرتهم فلم يفعلوا. قالوا: ما ذلك؟ فحدثها، فقالت: يا رسول الله، أخرج ولا تنطق بكلمة، ثم احلق، انحر واحلق. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعض.
الله أكبر. أخذ بمشورته.
نعم.
الله أكبر.
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ميمونة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ولأخواتها بالإيمان، فقال: الأخوات المؤمنات ميمونة وأم الفضل زوجة العباس، وسلمى زوجة حمزة، وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم هن اللواتي نقلن لنا الحياة الزوجية في السيرة النبوية.
الله أكبر.
المصطفى صلوا عليه.
في مانشستر تأثرت شابة بريطانية بمكانة أمهات المؤمنين في الإسلام وقوة وأهمية دور المرأة في هذا الدين العظيم، إنها كلوي التي دخلت في الإسلام بعد حادثة عنف أنقذها الله منها.
I think what it brought home to me was the strength of women in Islam and the focus of how important and how special and how protected women are in Islam. Islam, it was never really new to me. It was almost always in my life because I went to the local Catholic school, and then my friend, my best friend next door, she, her father was Muslim, and her mum had reverted to Islam, obviously through marriage. So it was always around. I was with my friend a lot. I was always in the house. We would have food together. I would see her family come over from Libya and be praying. So in my head as a child, I think it was like, well, we have the same faith, we just do things a little bit differently.
وفي الجامعة تعرفت على الكثير من المسلمين حولها، وكل يوم تسأل أكثر عن الإسلام وتشعر أكثر بقربه من قلبها ومنطقيته لعقلها، حتى أنها قررت أن تقدم رسالة بحث في إحدى مقرراتها الدراسية عن الإسلام.
Maybe subconsciously did it. I think it was an excuse that I wanted to read more, and I wanted to read the Quran, and I wanted to pick up some books. And I remember my lecturer at uni actually telling me, you know, I don't think you should be, you know, looking into Islam as part of your project. I think it's a really, you know, a very touchy area for you to go into. And he really tried to put me off, and I was really insistent. As I say, I always then had Muslim friends, and they were the people I felt most comfortable with. But, you know, you go on through your life, you keep things into the back of your mind, and especially in a society that's not religious in any way at all, it's difficult to follow your own path, really, I think, and to be yourself. I think it's difficult for anyone to be themselves. And
وجاء اليوم الذي يدفعها لخطوة الشهادة، وهي مصيبة نزلت بها كادت أن تفقد روحها بسبب علاقتها برجل غربي عنيف أساء معاملتها لمدة 4 سنوات. وفي ليلة من الليالي شعرت صدقا بقرب الله سبحانه وتعالى منها وحمايته لها.
I know that night I was lucky to have my life, and I know that someone was watching over me. I really, really feel that. Sorry, I'm just a little bit lost for words as to how to describe it to you. I didn't know really how to pray, but I prayed and prayed and prayed that I could get out of that situation, and I couldn't see a way out. I couldn't see a way that I wasn't going to die. And the police came in just as he was about to drown me in the bath. So I know that I was definitely loved and chosen, and yeah, after that I realised that I really had to follow my own path, and I had to follow my heart, and I had to you know, give all praise to Allah that kept me alive.
دائما أقول لا تنتظر البلاء هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى واجعل النعم هي الوسيلة لشكر الله سبحانه وتعالى والقرب منه فكل ما حولك في هذا الكون صحتك أسرتك الأمان والقلب المطمئن هي نعم تكفيك لعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده فستتقلب ما بين النعم والنقم حتى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى فقال عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فلا تكفر بالنعم فيضيقك الله سبحانه وتعالى من مرارة البلاء وهكذا أسلمت أختنا كلوي منذ عام تقريبا من الآن حيث كانت هناك طاولة دعوية قريبة من مقر عملها.
I was just a bit lonely one night and I was staying over in the city, so I went down to have a chat, and I just ended up taking my shahada, and I think I didn't realise at the time how easy it would be and how straightforward it would be. And I think that's what's amazing about Islam, is that, you know, nothing's a big deal. It's just like this is your life, and it's a lifestyle. It's not a big ceremony or a big, you know, kind of procedure. It's just like, you know what's in your heart, you say it and you tell someone else, and you know, you're welcome. So I felt very loved, I felt very relieved, and yeah, it was just it was a really lovely moment. I walked away so proud and so happy that it was just like the first day of the rest of my life, but just a bit unsure about how I was going to tell other people, so I did keep it to myself for a little bit. Yeah, it was, I just couldn't stop smiling. It was wonderful. I felt like I didn't have enough hours in the day to do all of the reading, all of the learning that I wanted, and I still feel like that now. I can talk about Islam all day long, and my manager gets a bit frustrated at work that the customers love to ask me as well, and I love to talk about what I've learned, and I think it's a great way for people to sort of adjust the perception as well when they see me at work as well.
كلوي التزمت بالحجاب بشكل سريع بعد إسلامها وقالت كلام جميل عن حجاب المسلمة. هي تقول أنها بحثت في الإسلام ما يقارب 13 سنة قبل نطقي بالشهادة. أنا مقتنعة أن الحجاب هو هوية للمرأة المسلمة.
It was like it was almost an identity purpose, you know, of wearing hijab, people understanding, you know, that I have faith, and being able to ask me questions, because I'm quite an open book about it, and, you know, I like for people to be able to ask me questions. And also, I suppose with mental health, I think Islam helps a lot with mental health. Hijab for me, it's not just about actual physical modesty. I think it's about helping to remember what you are, helping to remember how to present yourself, remembering every day when I step out the door that I'm a Muslim woman. But I think I always had problems in terms of kind of finding who I was or being true to myself, presenting who I was. And I let people sort of push me around a little bit in life, you know, and especially, you know, I had to look at myself and why I'd gotten into an abusive relationship as well, and I think when I put hijab on, it really changed my whole attitude to life in terms of how I am around people and the way that I respect myself and preserve myself for myself rather than, you know, it being about anybody else. I think that really helps me to just be confident in every way.
وكما هي العادة لا يخلو قلب مسلم من أثر سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأختنا كلوي تأثرت بتعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه، خاصة وأنها عاشت تجربة مريرة مع الرجل الغربي المادي. وللأسف نجد كثير من المسلمات يغترون بهذا المجتمع الهش أخلاقيا والضعيف اجتماعيا.
About the prophet. So I've been listening to lots of podcasts and I've got some books as well and I think it's really inspiring just to listen to the prophet, peace be upon him, about his life story and his courage in Islam, and also the way that he helps people to become Muslims, not by being so forceful, but just being such a great example of a human being and of a Muslim in the way that he treated people or let them get on with their lives, and eventually they would just see that, you know, that was a better way to live, that there was a more honourable way to live, and also listening to the way that he treated his wives and his daughters, and the way that he introduced the rights of women into society as well. I just think that's amazing, and it always boosts me to remember that as well, and it makes me proud to be a Muslim and proud to put my hijab on as well.
تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول صلوا عليه.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعير أحدا أبدا، وفي المصطلح الحديث لا يتنمر على أحد، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يسمع أمامه سخرية بمسلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فلا تتنمر على أحد فتأثم وتبتلى وليكن قدوتك.
أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى، ما كان ينطق عن هوى من غيثه قلبي ارتوى،
ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله،
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه،
بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين،
بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين،
مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين،
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى.